أقول عليكم، بس حبيت أشوقكم شوق كبير لضيف هذه الحلقة والجلسة الحوارية حول الطب الوقائي من منظور الدين. معنا الضيف صاحب الكلام الطيب والموعظة الحسنة والكلام والحكمة اللي إحنا دائما بنحتاجها، فضيلة الداعية والعلامة المعروف أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، اللي راح يحدثنا عن الصحة الوقائية من منظور الدين. فضيلة الدكتور، بنرحب فيك مرة أخرى، يعطيك العافية وجهودك مباركة، والكلمة معك فضيلة الدكتور، تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون كلمتي الذي سألقيها كما تتمنون إن شاء الله. الحقيقة الأولى أن الطب الوقائي في الإسلام ينطلق من أن إزالة أسباب المرض أجدى وأهون من إزالة أعراضه، وأن المرض وإن زالت أعراضه بالدواء فإن له آثاراً جانبية تأتي في وقت لاحق، تظهر على شكل أمراض قلبية ووعائية وكلوية من دون سبب مباشر. لذلك يعد الطب الوقائي سيد الطب البشري كله، لأن قوة الأمة تتجلى في قوة أفرادها، وأن دخلها يقاس بدخلهم، وأن الأمة التي تنزل بساحتها الأمراض أو تستوطنها الأوبئة تتعرض لخسران كبير. فالطب الوقائي حفاظ على الصحة والوقت والمال والجهد، سواء في هذه القوى البشرية المريضة المعطلة التي كان من الممكن أن تسهم جهودها في زيادة الدخل، أو في هذه الأموال الطائلة التي تنفق في معالجة هذه الأمراض، والتي كان من الممكن أن تنفق في بناء الوطن فتسهم في منعته ورفعته. ويضاف إلى هذا أن ثمن معظم الدواء يستهلك نقداً أجنبياً صعباً نحن في أشد الحاجة إليه لتنفيذ المشروعات الإنتاجية التي تعود بالنفع العام على الأمة. فمثلاً، هذا مثل، إن أرباح شركات الدخان العملاقة في العالم هي أقل بكثير من تكاليف معالجة الأمراض الناتجة عن التدخين الذي يحوي على عدد كبير جداً من السموم القاتلة. وإن إدمان المدخنين 15%، ماذا يعني؟ يعني 85% من هؤلاء لا يستطيعون ترك الدخان، وإدمان الخمر 15%، المدخنين 85 والمدخنين 15، يعني 100 مدخن بيقدر يترك الدخان 15، و100 شارب خمر بيترك 85. هي نقطة مهمة جدا بسبب الإدمان. الآن النظافة من أهم وسائل الطب الوقائي، والنظافة من الطب الوقائي، فالإسلام يأمر بالنظافة، فهي تقي من انتقال كثير من الأمراض المعدية التي تنتقل بتلوث الأيدي كالكوليرا والزحام والالتهاب المعوي والكورونا التي نعيشها. والنظافة تنشط الدورة الدموية بتنبيه الأعصاب وتدليك الأعضاء وتحفظ وظائف الجلد من أن تتعطل، فضلاً عن أثر النظافة في بناء الشخصية وفي العلاقات الاجتماعية. والله سبحانه وتعالى حثنا عليها وجعلها سبباً لمحبته، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآن مستويات الطهارة، الإمام الغزالي العالم الكبير أبو حامد الغزالي فهم هذه الآية على 4 مستويات. الأول تطهير الظاهر من الأحداث والأخباث. 2 تطهير الجوارح من المعاصي والآثام. 3 تطهير النفس من الأخلاق الذميمة والرذائل الممقوتة. 4 تطهير النفس مما سوى الله، وهو التوحيد وما تعلم في العبيد أفضل من التوحيد. لقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين قبل الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. طبعا ما معنى الوضوء قبل الطعام؟ يعني غسل اليدين والفم. الإسلام يأمر بالنظافة، أمر لا يخفى على أن وضوء الطعام هو غسل اليدين والفم قبل تناوله، وقد جعل النبي الكريم غسل الجمعة واجبا دينيا ولو كان مد الماء بدينار، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسمه. ولا أدل على أهمية النظافة في الإسلام من أنه جعلها شرطاً لأول عبادة فيه وهي الصلاة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد تفضل الله علينا بالماء الطهور، أي الماء الطاهر المطهر كي نتطهر به، فقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال أيضا النبي الكريم: اللهم أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها. والصلاة وعلاقتها بالطب الوقائي. الآن الصلاة بحركاتها من قيام وركوع وسجود واعتدال نوع من الطب الوقائي، فقد أكد علماء التربية الرياضية أن أحسن أنواع الرياضة ما كان يومياً ومتكرراً وموزعاً على أوقات اليوم وغير مجهد ويستطيع أن يؤديه كل إنسان من كل جنس وفي كل عمر وفي كل ظرف وبيئة، وهذا كله متوافر في الصلاة. الصلاة رياضة طبعاً، هي عبادة بس إلى أهداف جانبية. هذا وإن انخفاض الرأس في الركوع والسجود يسبب احتقان أوعية المخ بالدم، وعند رفع الرأس فجأة ينخفض الضغط في الأوعية، وتتكرر هذه العملية 6 مرات في ركعة واحدة، وما يزيد عن 200 مرة في اليوم و6000 مرة في الشهر. ومن انقباض الأوعية وانبساطها تزداد مرونتها. هو الحقيقة لو إنسان ما أصيب ولا مرض كيف بيموت؟ بتصلب الشرايين. والصلاة أكبر مساهم في مرونته. نعم، فلذلك انقباض الأوعية وانبساطها تزداد مرونتها وتقوى جدرها وعضلاتها، وهذا يبعد عنها خطر تصلبها أو انفجارها، ولا سيما حينما ارتفاع الضغط. والصلاة تحرك جميع عضلات الجسم القابضة والباسطة، وتحرك جميع المفاصل حتى الفقرية منها، وتنشط القلب والدورة الدموية، وتقوي جدر الشرايين شرايين المخ. نعم. وإن حسن تأدية وظائفه منوط بحسن ترويته بالدم، وأن السجود يوفر له تروية المسلة، هذا فضلاً عن أن الطمأنينة والسعادة التي يشعر بها المصلي. هناك امرأة أنهكتها آلام الشقيقة فذهبت إلى بلد أوروبي بغية المعالج، رومانيا. قال لها الطبيب هناك: هل أنت مسلمة؟ قالت: نعم. قال لها: أتصلين؟ قالت: لا. قال لها: صلي يذهب ما بك. فامتلأت غيظاً وسخرت من هذه الوصفة، وقالت: لقد تشجمت مشاق السفر وبذلت 10000 ليكون دواء هو الصلاة. عندئذ قال لها: إن أحد أسباب الشقيقة نقص في تروية الدماغ بسبب عصبي، وإن الصلاة تحقق راحة نفسية تسهم في توسيع الشرايين والاعتدال في الطعام والشراب وسائر المباحات. من الطب الوقائي: يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نص الآية يأمر بالاعتدال في الطعام والشراب، لكن النهي عن الإسراف لم يقيد الطعام والشراب. كلوا واشربوا ولا تسرفوا في أي شيء، بل أطلق ليشمل كل شيء، والمطلق في القرآن على إطلاقه. وقد بين النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم حدود هذا الاعتدال، فعن النبي يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال أحدهم دقيق: إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء، وإن تسعة أعشار ما نأكله يكفي لبقاء الأطباء أحياء. نقطة دقيقة جدا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن لذة الطعام لا تحصل باختيار أنفس الأطعمة وأطيبها، ولكنها تحصل بحالة تلابس الآكل، ألا وهي الجوع. فقال النبي الكريم: نعم الإدام الجوع. وقد كتب على مدخل إحدى المستشفيات الكبرى في بلد أوروبي لألمانيا هذا الكلام: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. محمد بن عبد الله بألمانيا ببرلين، أكبر مستشفى، مكتوب عليها: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هذا أصل أيضا في الطب الوقائي، لأن الفائدة من الطعام لا تتحقق إلا بتمثله تمثلا صحيحا، ولا يكون الهضم والتمثل صحيحين إلا إذا انهمرت العصارات الهاضمة على الطعام انهمارا، وهي لا تنهمر إلا في الجوع. فنعم الإدام الجوع. إذا اجلس إلى الطعام وأنت تشتهيه، وارفع يدك عنه وأنت تشتهيه. وقد بين النبي الكريم أن في الطعام لذة نتذوقها، وطاقة نستهلكها، وفضلات نطرحها. الحمد لله بعد الطعام الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وذهب عني أذاه. فالاعتدال في الطعام والشراب وسائر المباحات أصل في الطب الوقائي.
فضيلة الدكتور،
نعم،
هل سمحت لي؟
تفضل.
فضيلة الدكتور، يعني فضيلتك تتحدث عن أهمية الغذاء، يعني دور الغذاء السليم في الوقاية من الأمراض، إذا كنا نتحدث عن طب وقائي في الإسلام، وخاصة يعني فضيلة الدكتور هذا الموضوع، الموضوع الذي تعاني منه يعني بعض النساء، موضوع سرطان الثدي، ما أهمية أنه يكون في وعي صحي عند الأسرة، الزوج يثقف يعني أبنائه وأسرته، الزوجة يكون لديها وعي صحي، ماذا تحضر إلى بيتها من غذاء سليم حتى نقي هذه العائلة، لأن معظم ممكن بعض الأمراض خاصة هذا الموضوع، موضوع السرطان، أبعدنا الله عن هذا المرض جميعا، يعني يكون قد يكون له علاقة بالغذاء، فما أهمية حتى ننشر الوعي الصحي داخل الأسرة إذا سمحت لي.
لي صديق طبيب كبير في الشام،
نعم،
مرة في سهرة قال لي هذا الكلام: في أربع نصائح تقدم لكل إنسان في موضوع الطعام والشراب.
بارك الله.
أول نصيحة: كل شيء، ما من غذاء إلا يغطي حاجة بالجسم. يعني الجوز غذاء الدماغ، مثلا البامية غذاء الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي. ما من غذاء إلا يغطي حاجة أساسية في الجسم. أول ملاحظة: كل شيء. اثنين: كل قليلا. ثلاثة: ابذل جهدا عضليا، اطلع درج، امشي. أربعة: ابتعد عن الشدة النفسية. كل شيء، كل قليلا، ابذل جهدا، ابتعد عن الشدة النفسية.
دكتور، أنا أسف على المقاطعة، أنا يعني موضوع الضغط النفسي كثير، يعني هنا نتحدث عن دور الرجل في الأسرة، بعض النساء التي تصاب بالأمراض يعني قد يقوم الزوج يعني قد يتخلى عنها بالطلاق، أو قد يعني تحدث خلافات لا قدر الله، هنا دور الرجل في تشجيع زوجته في حال أصابها المرض، خاصة موضوع الفحص المبكر، حضرتك أشرت الموضوع الصحي.
هذا الضغط يا سيدي، ضغط الدم هو القاتل الصامت.
كيف نرفع معنوية الزوج؟ الزوج يرفع معنوية الزوج.
ضغط الدم هو القاتل الصامت. هذا الضغط نوعان: ضغط أوعية ضيقة وضغط الهم. في ضغط الدم من ضغط الهم. أنا أقول ولا أبالغ، المؤمن إذا عرف الله، عرف أنه المخلوق الأول، خضع لمنهجه، اتصل مع المؤمنين، عمل عملا صالحا، هذا ينجو من ضغط الهم. وضغط الدم له علاقة بضغط الهم، في سبب وعائي لضغط الدم، في سبب نفسي، الهم يجلب ضغط الدم. فلذلك الإيمان صحة. أنت أعقد آلة بالكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة في صانع عظيم هو الله، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرص الإنسان اللامحدود على سلامته، على صحته، وعلى سعادته، وعلى استمراره، ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع. لذلك الله عز وجل يعني ما من مصيبة، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني أنت مصمم تصميم مطلق، كمال مطلق، فأي خلل ابحث عن المشكلة، في مشكلة. فلذلك الغذاء السليم أحد أسباب الوقاية من الأمراض. دقيقة جدا، أفضل الطعام ما كان الدواء، وأفضل الدواء ما كان غذاء. يعني دائما الأغذية متنوعة في فوائدها الطبية. نعم. فلذلك الإنسان حريص على سلامته وعلى سعادته وعلى استمراره. فما في غير حالة واحدة، أن نتبع تعليمات الصانع. الله عز وجل قال ولا ينبئك باسم خبير. إذا واحد عنده جهاز معقد جدا، كمبيوتر، وله جنبه بائع خضار يحبه كثيرا، هل يسأل هذا الخضري في إصلاح هذا الجهاز؟ أما بده خبير، فالبحث عن الخبير، الله قال ولا ينبئك باسم خبير. لذلك في نقطة دقيقة، هل يمكن أن أضغط دعوة الأنبياء جميعا، دعوة الأنبياء جميعا، يعني فحوى دعوة الأنبياء جميعا؟ قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، نقطين، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. علماء قالوا التوحيد نهاية العلم، والعبادة نهاية العمل. فحوى دعوة الأنبياء جميعا، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك في كلمات جامعة مانعة، لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. لذلك الإيمان صحة، الإيمان طمأنينة، الإيمان سعادة، الإيمان تواصل، الإيمان تماسك، الإيمان قوة. في ملاحظة دقيقة، يعني دقيقة جدا ملاحظة، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. كيف؟ هذا الضعيف إن أطعمته إن كان جائعا، كسوته إن كان عاريا، عالجته إن كان مريضا، آويته إن كان مشردا، دعمته إن كان مظلوما، يتفضل الله عليك فيكافئك مكافأة من جنس عملك، ينصرك على من هو أقوى منك. حديث دقيق جدا، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالمجتمع المتماسك قوي، قوة تماسك. والمجتمع اللي فيه عطاء وعمل صالح دائما في عنا غنى وفقر. أما لما الغني بيقدم جزء من ماله، الفقير يأنس بهذا المال. رفعنا من شأن الفقير بهذا العطاء، وقربنا هذا الغني إلى الله من أجل بسبب دفعه لهذا المال. فالعمل الصالح علة وجودنا في الدنيا، الدليل. الإنسان قبل أن يواجه الآخرة يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. دقيق، لما سمي العمل صالحا؟ قال لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، صواب وافق السنة. سيدي إذا أنت بعت ابنك لباريس ينال دكتوراه من السوربون، أكبر مدينة بأوروبا، علة وجود الابن بباريس ما هي؟ الدراسة. هذا لا يمنع يشتري كتاب، يدخل لمطعم، يقبع بحديقة، ما في مانع، بس علة وجوده، ما علة وجود الإنسان بالأرض. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في أدق تعريفها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. طاعة طوعية ليست قصرية، الذي خلقنا، حياتنا بيده، موتنا بيده، صحة بيده، المرض بيده، الغنى بيده، الفقر بيده، السعادة بيده، الشقاء بيده، مع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها، قال لا إكراها في الدين، بل أراد أن تكون علاقة الحب بيننا وبينه، قال يحبهم ويحبونه. فلذلك هناك حب في الله وحب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. أن تحب الله، أن تحب رسله، أن تحب أنبياءه، أن تحب العلماء الربانيين، أن تحب الدين، أن تحب الإقبال على الله، أن تحب العمل الصالح، من فروع محبة الله عز وجل. وأما الحب مع الله عين الشرك. أن تحب جهة تمنعك أن تصلي، أو أن تحب جهة تنتفع بنا ماديا. لذلك الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. وعلة وجودنا في الدنيا العمل الصالح، سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ نعم
فضيلة الدكتور، أنا آسف يعني على المقاطعة مرة أخرى، لكن حضرتك تتكلم عن جانب ديني رائع جدا ونحن بحاجة إليه، خاصة الجانب المعنوي والجانب النفسي. لكن دكتور بخصوص هذه الأمراض، يعني الكثير سواء كان زوجات بخصوص هذا المرض أو رجال عموما في المجتمع، عندما يصيبه المرض قد يقول قائل أنا لماذا أذهب إلى الطبيب، هذا قضاء وقدر مكتوب عليه. هذا دكتور نواجهه في المجتمع بشكل كبير، ما
نعم تواجه بهذه الحقيقة.
نعم يعني كيف نعالج هذه المسألة؟
الطبيب الاختصاصي الذي يقدم لك نصيحة الأخذ بها من العبادة، الإله العظيم خلقك أعطاك الصحة، وهذا الطبيب هو الخبير، فأنت أن تتبع تعليمات الطبيب جزء من عبادتك.
صحيح.
قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالطبيب مع المرض هو أولي الأمر، طاعة الطبيب جزء من طاعة الله عز وجل. يعني عفوا مظلي، أعطيناه مظلي، لو فرضنا جهل لونها، جهل كم حبل، جهل نوع الحبال بلاستيك لما صوف طبيعي، جهل أشياء كثيرة إلا معلومة واحدة، إذا جهلها نزل ميتا، طريقة فتحها. هذا قال عنه العلماء ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. فأي إنسان طبيب غير طبيب، تاجر محامي مدرس، في حد من الدين لا بد من أن يعلم بالضرورة. تقول لواحد معه دكتوراه بالسوربون، أنا طبيب، أنت طبيب بس أنت بالدين أمي، فلا بد من طلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن تعرف من أنت، أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم، أنت المكلف. في تعليمات الصانع راكب مرسيدس 2020، تألق ضوء أحمر على البيانات أمامك، لوح بيانات، هذا الضوء تألق، إن فهمته تألقا تزيينيا احترق المحرك، وذاك شيء 100,000. أما إن فهمته تألقا تحذيريا أوقفت المركبة، أضفت لتر زيت سلم المحرك. فالبطولة الذكاء والنجاح والسعادة والفوز والتفوق أن تتبع تعليمات الصانع حفاظا على سلامتك وعلى سعادتك.
يعني موضوع القضاء والقدر دكتور يعني أن نأخذ بالأسباب في هذا الموضوع وإذا
دقيق. القضاء والقدر أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء
صحيح.
ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. كيف يعني؟
يا الله.
لو أنه مناسبة أطلة رسمية طويلة وأخ كريم مقيم بعمان حب يقضي العيد بالعقبة فرضا، شو واجبه الشرعي؟ أن يراجع المركبة، العجلات، المكابح، الزيوت، القشط، مراجعة تامة، أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ما الذي حصل؟ الغرب أخذ بالأسباب أخذا مثاليا مذهلا، لكنه أشرك، اعتمد عليها ونسي الله، والشرق لم يأخذ بها أصلا، فالغرب ألهها والشرق تركها، وكلاهما مخطئ. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أنا مرة كنت في معمل سيارات بأمريكا بديترويت كاديلاك، قال لي المرافق مع المترجم في بيسارة 300,000 قطعة، 300,000، أنا كراكب فيها غلاف معدني جاليسوري، فيها محرك، فيها عجلات، فيها بنزين، فيها مقود، فيها مقاعد، 7 طرع. أنا أردت في المثال اللطيف أصل لكليات الدين. الدين فيه 1,000,000 عالم، 1,000,000 كتاب، 1,000,000 بحث، له كليات الأساسية. نعم، أول كلية العقيدة، الفكر، الإيديولوجيا، التصور، الجانب العقدي بالإنسان، هذا لا بد من طلب العلم. الجانب الثاني الحركي، في حركة سلبية، استقامة، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، ما غشت، في حركة إيجابية، عملت عمل صالح، هي جانب الحركي. الجانب الثمري الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. أنت إذا اتصلت بالله أديت واجب العبودية، لكن أعطاك نتائج مذهلة. فاذكروني أذكركم، أنت إذا صليت ذكرته، أما إذا ذكرك منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أعطاك التوفيق، أعطاك السعادة، أعطاك الحكمة. نتائج الصلاة يصعب تصورها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أرجو الله أن ينتفع الإخوة المستمعون والمشاهدون. هي الحقائق هي الأساسية في الدين.
نعم دكتور، يعني كلامك يعني لا يمل منه، ونود أن نبقى ساعات وساعات، لكن دكتور يعني الوقت أيضا فضيلتكم، ونريد أوجه بعض الأسئلة البسيطة.
أنا جاهز.
الله يكرمك دكتور، حتى نتنور دكتور. نعم. أنت يعني والحمد لله الله يجزيك الخير، عالم من علماء الأمة، وذكرت كلاما جميلا، ويعني فيه أيضا كلام صحي وطبي. ما هو دور العلماء كل في تخصصه في نشر الوعي الصحي عموما من سائر الأمراض؟ هل دكتور أنت راضي عن دور العلماء بشكل عام كل في تخصصه أنهم يقومون بواجبهم في نشر الوعي الصحي عند الناس؟ حاليا نواجه مرض مثلا كورونا، وحلقتنا وجلستنا الحوارية عن موضوع سرطان الثدي، وهذا جزء من التوعية. هل نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود من جميع التخصصات حتى ننشر الوعي الصحي عند الناس؟
بدي أتكلم كلام بس أرجو أن لا أكون قاسيا.
الله يكرمك.
إذا في جائحة ككورونا، في مشكلة كبيرة، في بلد محتل، في مصيبة كبيرة جدا، في اجتياح، وتكلم العالم في الحيض والنفاس، فقد خان الله ورسوله. لا بد من أن تتكلم في الخط الساخن. لو تكلم العالم في اجتياح بلد محتل، أو في مرض عضال، أو في وباء منتشر أو في يعني مصائب كبيرة جدا، ترك هذه المصائب وتكلم بالفقه، فقد خان الله ورسوله. يعني لابد من أن تعالج الموضوعات الساخنة، وجهة نظر الإسلام بها، طريقة الحفظ، طريقة الوقاية، طريقة النجاح. يعني هي موضوعات أسميها الساخنة، فأي عالم لا يتعامل مع الموضوعات الساخنة ففي نظر الشافعي خان الله ورسوله. الإنسان بيحب يفهم رأي الشرع في الجائحة الكورونا، هي ما لها حل؟ لا حل. هي إذا كان أنت اعتقدت ما لها حل، أنت كفرت بالله عز وجل. الله عز وجل إليه يرجع الأمر كله، ما من حركة ولا سكن إلا بأمره. هي مؤذية بس منضبطة. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. هذا الذي خلقك أمرك بيده، والكورونا بيده، والمرض بيده، والعدوى بيده. لا عدوى، النبي قال، وبس في عدوى، يعني لا عدوى إلا بإذن الله.
صحيح. نعم دكتور،
أن تتعاون مع الحق وأن تفهمه فهما عميقا حتى تسلم وتسعد. في الآن بالأرض 8 مليارات إنسان، فيهم واحد يحب الفقر ولا واحد، في واحد بيحب المرض ولا واحد، في واحد بيحب القهر ولا واحد. طيب هذا الإله العظيم هو الصانع الحكيم، معه تعليمات التشغيل والصيانة، فانطلاقا من حرصك اللامحدود على سلامتك وعلى سعادتك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
جزاكم الله خير دكتور. في ثنايا الحديث تحدثنا عنه في رجال يساندون زوجاتهم عندما يصابن بالأمراض، ما هو جزاهم الله خير، ما دور الرجل في تشجيع زوجته ورفع معنوياته إذا أصابها مرض أو في بوادر المرض مثل هذا المرض سرطان الثدي؟ يعني يشجعها على الفحص المبكر، أن تذهب إلى المستشفى، إلى المراكز المتخصصة، ونتخلى عن ثقافة العيب. دكتور
سيدي، هل تصدق أن أقدس عقد على الإطلاق في الأرض هو عقد الزواج؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ فالإنسان زوجته أقرب إنسان له. زوجته طبعا العلاقة بين الزوجين أمتن علاقة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فما لم يهتم الزوج، والله زرت إنسان بحمص طريح الفراش 36 سنة شلل رباعي وامرأته تخدمه، والله الإسلام شيء عظيم. هي العلاقة بين الزوجين يعني علاقة مقدسة، أهم عقد. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ فلا بد أي زوج يهتم بزوجته، يعتني بها، هذا جزء من دينه. سيدي
دكتور، السؤال الأخير تحملنا.
لا أنا جاهز جاهز.
الله يكرمك دكتور. يعني دكتور، الموضوع الاقتصادي، احنا حاليا الدول في موضوع جائحة كورونا تربط الاقتصاد بالصحة، في موضوع احنا موضوع اللي هو الفحص المبكر لموضوع الجلسة الحوارية، قوة الأمة والدولة هي بقوة أبنائها، وأي دولة لن يقوى اقتصادها وأبنائها إلا إذا كانوا أصحاء. بالتالي هذه الأموال التي تنفق على العلاج، وتجاوزنا موضوع الفحص المبكر وتأخرنا في الفحص المبكر، هذه الأموال الأولى أن تنفق في نهضة الأمة ومشروعات الأمة. ما واجبنا تجاه يعني أن نوعي جميع أفراد المجتمع والزوجات بخصوص هذا المرض، أنه الفحص المبكر يوفر على الدولة أموال؟
سيدي، هو لابد من توعية الإخوة الكرام. في عنا بحياتنا أولويات، فالصحة شيء مهم جدا. الإنسان يمكن بيعيش بدخل محدود وصحته تامة، لذلك الصحة أحد أبرز ركائز السعادة بالحياة. صحيح إنسان مرتاح، والله قد يأكل أخشن الطعام، وقد يسكن بأصغر بيت وهو سعيد، أما إذا في مرض عضال انتهى سعادته. فالبطولة أن نعالج الأمر قبل فوات الأوان. دائما وأبدا الدول النامية تعالج الأمر بعد فوات الأوان، تضاعف المصاريف. أحيانا بيكون فحص له دخل أجر محدد بس بيعطيك إراءة للمستقبل. فلذلك داو مرضاكم، أمر نبوي. وفي رواية بالصدقات كمان، يعني أنت خذ الدواء ولا تعتقد أنه وحده يشفي، لكن يشفي الله عز وجل. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
دكتور، في الخاتمة اسمح لي بعض الكلمات قبل ما أود حضرتك. يعني نحن نقول بأن هؤلاء النسوة والأخوات زوجات اللي بيصيبهم المرض هذا هن الناجيات والمنتصرات، وهن يحاربن الألم بالأمل بروح وردية، متسلحات بالإيمان والإرادة نحو أجراء هذه الفحوصات. أمهاتنا وزوجاتنا لا مكان للخوف في هذه الحياة. في الكلام الطيب اللي تفضل فيه فضيلة الدكتور، لا مجال أن نتراجع في معركة الفحص أو معركة العلاج، لأنه فيه نساء وأخوات حولوا بقصص نجاحهم هذه الشفقة إلى مساندة وإلى تكاتف، والمستحيل إلى واقع. في موضوع الفحص المبكر 10 دقائق من وقت الأخت أو الزوجة بتغير الحياة. فحص يعني دوري قصير ابتداء من سن 25 سنة لمدة 10 دقائق كل مرة. طبعا نتذكر أنه الأخوات اكتشاف سرطان الثدي المبكر علاجه مبكر يؤدي إلى الشفاء التام بنسبة كبيرة، والعلاج المتأخر رح يغلبنا لأنه العلاج رح يكون صعب. والأخوات لا تترددوا بالاتصال على الرقم المجاني 0800 222 46، مرة أخرى 0800 222 46. طبعا الكشف المبكر ينقذ حياتك. في هذه الخاتمة في هذا المساء المبارك أتقدم بالشكر الجزيل. وإذا فضيلتك عندك كلمة أخيرة قبل ما أنهي تفضل سيدي.
نعم، كلمة واحدة.
نعم تفضل سيدي.
رب درهم من سبق ألف درهم.
نعم.
الفحص المبكر بيعطي حقيقة مبكرة، والحقيقة المبكرة سهل علاجها. أكثر مشاكلنا ونحن فوق أننا فقراء بشكل عام بالعالم الإسلامي نؤخر الفحوصات. أخرناها انتقل الموضوع من شيء يعني مقدور على شفائه إلى حالة صعبة جدا. أنا بذكر أنه واحد باه مسود رأسا شاف الطبيب، قال له بده قطع الباهي، اتأخر قطع رجله، قطع الساق، قطع الفخذ. في أشياء دقيقة جدا، يعني الطبيب كأنه الله عز وجل جعله يعني رحمة للعباد. وفي أطباء عنده الرحمة كمان، يعني تفضل أنه هو مختص رحيم، ومن لا يرحم لا يرحم. وإذا أردتم رحمتي فارحموا خلق.
نعم. إحنا بنذكر الأخوات اللي بيسمعونا إنه والأخوة إنه بشهر 10 إحنا على أبواب حملة الكشف المبكر ينقذ حياتك. كل سنة بيكون الفحص بشهر 10 لمدة 3 شهور. نتمنى إنه السلام والعافية للجميع. في نهاية هذا اللقاء
لحظة واحدة.
أتفضل. كل وقت سيدي، كل وقت.
أنا حينما أؤمن بالآخرة.
نعم.
تحل كل مشكلاتي. إذا إنسان أصابه شيء لا سمح الله عضال، بس في آخرة، في جنة للأبد.
نعم.
لما ندخل الآخرة مع الدنيا تنحل معظم مشكلاتنا وتحل معظم مقاييسنا.
صحيح.
فإذا كان جمعنا الجنة مع الدنيا في يعني رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فالبطولة أن أتحرك وفق منهج الله.
نعم. هل أنهيتم كلامكم سيدي؟ أنهيتم؟
إن شاء الله. نعم إن شاء الله.
أيها الأخوة المستمعون أو المشاهدون لهذا اللقاء المبارك في كل مكان بسمعونا من الأردن وغير الأردن، نشكركم جميعا على مشاهدتكم ومتابعتكم. أيضا بدي أتقدم الشكر الجزيل لفضيلة أستاذنا العلامة الدكتور الله يطول عمرك، أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي على هذه الكلمات المباركة في موضوع الفحص المبكر والطب الوقائي بمنظور ديني. نسأل الله عز وجل أن يعطيك الصحة والعافية وطول العمر وأن ينفعنا بعلمكم يا سيدي.
لكن حقيقة واحدة أختم بها لقائي.
نعم يا سيدي. نعم.
في نعم ألفت فنسيت. هذا البلد الطيب
بارك
له ثلاث خصائص أنا أعرفها تماما، بس أهل هذا البلد قد تغيب عنه. هذا البلد أول حقيقة دقيقة، التدين في هذا البلد ليس تهمة تحاسب عليها.
الحمد لله.
يعني ما في هنا ضبط متلبسا بالصلاة مثلا. الشيء الثاني، هذا البلد أطياف، في هاشمي في أردني، ما في بين طيفين أحقاد تاريخية تقتضي القتل كما في بلد آخر. والثالثة، في حكومة قوية تحاسب وتعاقب بس ما عندها قتل. هي نعم ألفت فنسيت. والدعاء النبوي اللهم أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها.
الحمد لله. أنعم الله عليك بالصحة والعافية وطول العمر، وإحنا نحن سعداء جدا في مركز مؤسسة حسين للسرطان والإخوة اللي بيشاهدونا عبر هذه التقنية زوم، إن جلسنا مع حضرتك وسمعنا هذا الكلام المبارك سيدي.
والله الذي لا إله إلا هو أعرف عدد يقترب من 100 ورم خبيث وتم شفاء. حتى نعطي الأمل.
نعمل.
الأمل سلاح المؤمن.
اليقين
ما
بالله.
عند الله ليس عند العبد.
اليقين بالله سيدي.
قال له أنت منتهي، اكتب وصيتك، عاش بعد 22 سنة. إذي عند الله مو عند العبد سيدي. لما منعلق أملنا بالله الله بيده كل شيء.
والنعم بالله سيدي، والنعم بالله. أليه.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم وشكرا انه خصصت وقت. ان
اقل واجب
الله يكرمك وكبر واجبك دكتور، وان شاء الله الى لقاءات اخرى
حبيب.
ونفع الله بكم سيدي، شكرا جزيلا. كل التحايا سيدي.
اهلا وسهلا، شاكر جدا لكم.
بارك الله فيكم سيدي.
عفوا. اهلا وسهلا.
كل احترام سيدي، كل احترام.